أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
ما زال الكلام في البراهين التي أقيمت على المنع من جريان البراءة الشرعية والعقلية بلحاظ الأكثر في مقام دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. وصلنا إلى البرهان الثالث، وهذا البرهان الثالث يقول في هذه الحالة أنه أنتم قلتم فيما سبق أن العلم الإجمالي هذا منحل. بأي بيان قد انحل؟ انحل هذا العلم الإجمالي بكون الأقل معلوما على كل حال، إما من ناحية أنه مطلوب استقلالا أو من ناحية أنه مطلوب ضمنا، صحيح؟ فهناك احتمال للضمنية، أي أن التسعة يحتمل أن يكون مطلوبا باعتبار أنه ماذا؟ واجب نفسي ضمني. يقول في هذه الحالة، فبما أن هذا الاحتمال موجود والاحتمال الآخر هو أن يكون موجودا نحو الاستقلالية، يقول الآن لو جاء المكلف، بناء على كلامه، لو جاء المكلف وامتثل الأقل من ناحية أنه واجب نفسي استقلالي، حينئذ سوف يحصل شك في سقوط الوجوب اليقيني. هو يقينا يجب عليه الاتيان بالتسعة، يعني بالأقل، إما من ناحية أنه استقلالي أو من ناحية أنه ضمني، فالاحتمالان موجودان. فإذا أتى بالاحتمال الأول وامتثل الأقل بناء على أنه هو الواجب النفسي الاستقلالي، يقول يشك هنا. لماذا؟ في سقوط هذا الواجب اليقيني الذي اشتغلت به الذمة يقينا. لماذا؟ باعتبار لا يحتمل أن يكون الأقل مطلوب على نحو أنه واجب ضمني. نعم يحتمل. فحينئذ هذا الأمر يلي هو واجب ضمني، نحن نعرف حينئذ نحن ماذا نريد أن نثبت؟ أن الأكثر لابد من الاتيان به. يأتي شخص ويقول أنه حينئذ إذا تشكون في سقوط الواجب الذي اشتغلت به الذمة يقينا من خلال إتيانكم بالأقل الاستقلالي، لأنه يحتمل أن يكون الأقل ضمني هو المطلوب، فهذا قد لا يثبت لكم وجوب الإتيان بالجزء العاشر، يعني بالأكثر. نقول لا، نحن نعرف أنه إذا كان الأقل واجبا ضمنيا، ونعرف نحن يعني بالتالي يكون جزءا من مجموع، صحيح، جزءا من كل، ونحن نعرف أنه بالواجبات الضمنية هناك أمر ارتباطي، يعني بمعنى أن امتثال أحد الأجزاء متوقف على امتثال الأجزاء الأخرى، فهناك وجوب ارتباطي بين الأجزاء. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك، يعني لا يتحقق امتثال التسعة إلا بإتيان الجزء العاشر لمكان الارتباط بين الأجزاء الضمنية، فالتسعة مطلوب ضمني وأيضا العشرة مطلوب ضمني، وهناك ترابط بينهما من حيث الامتثال وعدم الامتثال. فإذا كانت التسعة والأقل مطلوبا ضمنيا، فبحكم الترابط القائم بين الأجزاء الذي يقتضي أن الامتثال لهذا الجزء الضمني لا يتحقق إلا بامتثال الجزء الآخر، فحينئذ يثبت عندنا وجوب الاتيان بالجزء العاشر، يعني وجوب الاتيان بالأكثر. ونحن ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نثبت وجوب الاتيان بالأكثر، ونرفض ونمنع جريان البراءة بلحاظه. هذا هو البرهان الثالث. يقول نعم، ممكن أن يأتي شخص ويقول في هذه الحالة أنه نحن نشك في الجزء العاشر. لا، نحن لا نشك في الجزء العاشر، يعني لا نشك في وجوب الجزء العاشر حتى نتمسك بأصل البراءة. لا، نحن نقول يجب علينا الاتيان من باب الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، يجب علينا الاتيان بالتسعة والأقل الضمني، وهذا يقتضي وجوب الاتيان بالعاشر، لا أننا مباشرة ذهبنا إلى العاشر وقلنا نشك في وجوبه فحينئذ في هذه الحالة نجلي أصالة البراءة، لا، الأمر ليس كذلك. لذلك يقول هو أصالة الاشتغال، ولكن من ناحية أخرى أصالة الاشتغال. سابقا ماذا كنا نحن نقول بالبرهان الثاني؟ برهان الثاني سلطنا النظر على الغرض وأن الشك في تحصل الغرض، فنحن نعلم بأنه يجب علينا ذمتنا اشتغلت بتحصيل وجوب تحصيل الغرض، إذا أتينا بالأقل نشك بماذا؟ في المحصل، فإذا شككنا في المحصل فأصالة الاشتغال تفرض علينا الاتيان بالأكثر حتى نتيقن. الآن جئنا للمقام من طريق آخر، لا من طريق الغرض الذي رددناه أمس، لا من طريق آخر. البرهان الثالث أن وجوب الأقل منجز بحكم كونه معلوما، وأنتم كلكم كذلك معلوما تفصيلا، ولكن كان إما من ناحية الاستقلالية أو الضمنية، هذه نسلم بها في البرهان الثالث، وهو مردد بحسب الفرق بين كونه، يعني كونه استقلاليا، كون وجوب الأقل وجوبا نفسيا استقلاليا، وبين كونه وجوبا نفسيا ضمنيا. يأتي يقول إذن الآن هنا وكأنه إذن فالذمة اشتغلت يقينا بماذا؟ بالأقل. وفي حالة الاقتصار على الاتيان بالأقل يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا، لأنه حينئذ يكون قد أتينا بالمتعلق، فمتعلق الوجوب الاستقلالي من هو؟ هو التسعة، هو الأقل. ولكن ألا يحتمل أن يكون وجوب الأقل وجوبا ضمنيا فتبقى الذمة مجهولة به ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيا؟ لماذا لا يسقط؟ يعلل ويبرر عدم سقوط الأقل بناء على كونه ضمنيا، لأن الوجوبات الضمنية مترابطة ثبوتا، يعني هنا في أصل ثبوت التكليف بها هي مترابطة، إذا ثبت الجزء الأول الوجوب للجزء الأول ثبت الوجوب للجزء الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا، وإذا سقطت سقوطها أيضا كذلك الأمر، هي مترابطة سقوطا، يعني يكفي في هذه الحالة عدم امتثال هذا الواجب الضمني حتى لا يتحقق الامتثال بلحاظ والأجزاء الأخرى، لأن الوجوبات الضمنية مترابطة ثبوتا ومترابطة أيضا سقوطا وسقوطا. فما لم تمتثل جميع الوجوبات الضمنية التي تشكل ذلك المركب لا يسقط شيء منها، بل لابد فتبقى الذمة مشغولة بها. لماذا؟ يعني وكأنه المطلوب في الوجوبات الضمنية الامتثال المجموعي، يعني إذا امتثال مجموعي لابد أن تمتثل جميع الوجوبات حتى يتحقق منك الامتثال، وإلا الإخلال بأي امتثال لهذا الوجوب الضمني كأنه لا امتثال، وهذا يعني أن المكلف الآتي بالأقل على نحو الاستقلالية يشك في سقوط وجوب الأقل والخروج عن عهدته لاحتمال أن يكون مطلوبا من ناحية الوجوب الضمني، فلا بد له من الاحتياط لأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. هنا دفع إشكال المقدر، أو بالأحرى قبل دفع الإشكال المقدر، ولا بد له من الاحتياط. ما معنى الاحتياط؟ كيف نصور الاحتياط؟ يقول لا بد من الاتيان بالأكثر، واضح؟ لأن التسعة ضمن الأكثر هي واجب ضمني يتوقف انتثاله على الاتيان بالجزء العاشر، فالاحتياط حينئذ يقتضي الاتيان بالتسعة الأقل عن نحو الاستقلالية والاتيان بالأكثر الذي في ضمنه الأقل عن نحو الضمنية، وهذا معناه أنه يجب الاتيان بالأكثر وبالجزء العاشر، وليس هذا الاحتياط دخل المقدر، أنه حينئذ عند هذا التكليف، التكليف لا يكون منصبا على وجوب الجزء العاشر. فإذا كان منصبا فحينئذ في هذه الحالة نجري عنها صلاة البراءة. يقول وليس هذا الاحتياط الذي يجب أن تدفع عليكم السلام بلحاظ احتمال وجوب الزائد، يعني تكون أطرافه بين الأقل والجزء العاشر حتى نقول الجزء العاشر مشكوك حينئذ فنجري في أصالة البراءة، حتى يقال أنه شك في التكليف فينفى بأصالة البراءة. بل إنما هو هذا الاحتياط رعاية لمن؟ لقاعدة الاشتغال اليقيني. إنما هو رعاية للتكليف بالأقل المنجز بالعلم واليقين، نظرا إلى أن الشغل اليقيني يستدعي فراغ اليقيني. والإتيان بالأقل، الإتيان بالأقل من دون ضم الزائد إليه هذا فراغ احتمالي وليس فراغا يقينيا. والفراغ اليقيني إنما يتحقق بالإتيان بالأقل مع الزائد، فتحقق المطلوب هو وجوب الإتيان بالأكثر وعدم جريان البراءة بلحاظه. الشهيد الصدر رحمه الله يقول نحن لا ننكر أفضل الاشتغال، ولا ننكر أن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، وأنه إذا شخص علم بوجوب الظهر واشتغل ذمته بوجوب الظهر ثم بعد ذلك شك في المتعلق هل صلى الظهر أم لم يصلي الظهر، فإنه حينئذ داخل الوقت نقول الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، وهو يشك في فراغ ذمته مقتضى الاحتياط أن يأتي بالصلاة. نحن لا نشك، ولكن نقول ليس دائما هذا الأمر، إنما يعني اشتغال الذمة يستدعي في هذه الحالة فراغ الذمة بهذا النحو. يعني الآن ليس كل اشتغال للذمة يستدعي فراغا للذمة من ناحية الاحتياط. لماذا؟ يقول هكذا، أنه نحن إذا اشتغلت ذمتنا بشيء يعني بأمر بواجب وشككنا في الإتيان بمتعلق كما هو الحال إذا زالت الزوال زالت الشمس فقد اشتغلت ذمتنا بصلاة الظهر. بعد وقت شكيت هل صليت الظهر أم لا، يعني هل أتيت بالمتعلق أم لا، هنا الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. ولكن إذا كان شكي ليس من ناحية الإتيان بالمتعلق بل من ناحية أن الذمة التي اشتغلت بالأقل كما في موردنا، الذمة التي اشتغلت بالأقل قد امتثلت متعلقها وهو الأقل، لأن وجوب الأقل امتثلته في الخارج أتيت بالأقل، ولكن أشك في سقوط ذلك الواجب بشيء جديد، يعني بمعنى أنني بعد أن أتيت بالأقل في هذه الحالة ماذا؟ يقينا امتثلت ما طلب مني. الآن بلحاظ الأكثر ماذا يكون بلحاظ الأكثر؟ يكون هناك شك جديد. لماذا؟ لأنني أشك حينئذ أنه بلحاظ الأكثر هل يا هل ترى مكلف أنا بتكليف جديد بلحاظ الأكثر بحيث أنني لو أمتثله لا تحققت العقوبة؟ فهنا في هذه الحالة يعني بعبارة أخرى أن الذي امتثلته صحيح يقينا قد حقق المراد، غير أمر أشك من ناحية ثانية أن المراد الذي تحقق بإتيان بالأقل هل أيضا مطالب به من ناحية الأكثر وأستحق العقوبة على فرض المخالفة؟ فهناك شك في الضيق، هناك شك في ماذا؟ في استحقاق عقوبة، وهذا تكليف زائد أجري فيه البراءة. فلذلك هنا ماذا يقول شهيد الصدر؟ والجواب على ذلك أن الشك في سقوط تكليف معلوم إنما يكون مجرى لأصالة الاشتغال. متى؟ دائما؟ نقول لا، ليس دائما، فيما إذا كان سبب الشك، إذا كان بسبب الشك في الإتيان بمتعلقه كما وضحنا. وفي مقامنا هل هذا الأمر حاصل؟ نقول لا، وهذا غير حاصل في مقامنا. لماذا ليس حاصل في مقامنا؟ لأن التكليف بالأقل سواء كان استقلاليا أو ضمنيا، أنا قد أتيت بمتعلقي وهو مطلوبية الأقل وقد انتقلت الأقل بحسب الفرق، إذ ليس متعلقه إلا الأقل. إنما هنا ماذا؟ من أين نشأ سقوط الشك في السقوط؟ سقوط الأمر المطلوب به نشأ من الشك في مطلوبية الزائد، الشك في مطلوبية الزائد. فحينئذ الشك في مطلوبية الزائد شك في تكليف، يعني بعبارة أخرى شك في ماذا؟ وكأنه هذا المكلف يشك في أنني مكلف بتكليف، وهذا التكليف أستحق عليه العقوبة أم لا، فأجري عنه أصالة البراءة، ويكون بيدي حينئذ ماذا؟ صق الأمان من ناحية العقوبة، لأنني أشك في هذا التكليف ولم يبين لي، وهذا مما لا يعلم، فأجري فيه أصالة البراءة. فبعد جريان أصالة البراءة بإحاض الزائد لا تصل النوبة إلى الشك في السقوط، لأن الشك في السقوط فرع ما مسبب عن ماذا؟ عن الشك في تكليف الزائد، فنجري فيه أصالة البراءة تكليف الزائد، فيرتفع الشك في السقوط، لأنه من باب الأصل السببي والمسببي. لذلك يقول: وإنما ينشأ احتمال عدم سقوطه، سقوط هذا التكليف من وين؟ من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ضمنيته المانعة عن سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد. يعني هذه العبارة ما معناها؟ يعني أنه يقول أن هذا احتمال السقوط منين؟ يعني وكأنه يريد أن يقول هكذا: ناشئ من احتمال قصور في نفس الوجوب، أن هذا الوجوب الذي أو هذا التكليف الذي اشتغلت به ذمتي بعد أن أتيت بالأقل، أحتمل أنه هذا الوجوب لا يتحقق إلا بالإتيان من ناحية من؟ من ناحية الإتيان بالزائد. فلذلك يقول: وإنما ينشأ احتمال عدم سقوط سقوط التكليف من احتمال قصور في نفس الوجوب. كيف هذا الوجوب يكون قاصرا؟ بلحاظ ضمنيته، لأن الأقل يكون مطلوبا نحو الضمنية، هذه الضمنية المانع عن سقوطه مستقل، يعني بمعنى أن الإتيان بالتسعة من دون ضم الزائد لا يحقق لي هذا الوجوب، بل الوجوب إنما يتحقق من ناحية الأقل زائد الجزء العاشر، يعني بالإتيان بالعشرة، سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد. أما إذا ضممنا إليه الزائد فلا، فينتفع هذا القصور، ويكون حينئذ التكليف الذي اشتغلت به الذمة قد تحقق. وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب الزائد، أي بارتباط ماذا؟ يعني بوجوب تكليف زائد. أنا الآن التسعة يقينا قد تحققت مني، ولكن العشرة أشك في تكليف زائد مرتبط بالعشرة، لا بد من انضمامه إلى التسعة حتى يتحقق السقوط، فشك في التكليف الزائد أجري عنه البراءة، فحينئذ لا تصل النوبة إلى الشك في السقوط، لأن الشك في السقوط مسبب عن الشك في وجوب زائد ارتباطي منضم إلى التسعة. وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب الزائد باعتبار أنه ضمني، ومثل هذا الشك ليس مجرى لأصالة الاشتغال، لأنه شك في تكليف، بل يكون مؤمنا عنه بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد، لا بمعنى أن ذلك الأصل يثبت سقوط وجوب الأقل. لا، هناك وكأنه يقول قائل في هذه الحالة أنه حينئذ إجراء البراءة عن وجوب الزائد، يعني ما معنى؟ ماذا يثبت؟ يثبت أن الواجب، أن الوجوب الذي اشتغلت به الذمة أو التكليف الذي اشتغلت به الذمة، حينئذ ما معنى؟ أنه يسقط يعني بمعنى أجرينا البراءة عن العاشر، جزء العاشر، فحينئذ ماذا هو الذي يثبت؟ يثبت سقوط وجوب الأقل. لماذا؟ لأنه بينهما تراضي ضمني، صحيح؟ وقلنا نحن أن الوجوبات الضمنية ثبوتا وسقوطا مترابطة، فإذا سقط ببركة البراءة أثبتنا سقوط العاشر الذي هو واجب ضمني كم؟ 9، فحينئذ لابد أن نقول بسقوط ما؟ بسقوط 9 طبعا له، لأنه هناك ترابط بينهما إثبات ثبوتا وسقوطا. يقول لا، ليس المراد هذا حتى يقال لنا حينئذ أن هذا من باب الأصل المثبت، بل لا، نقول نحن في هذه الحالة إنما مرادنا من إجراء البراءة بلحاظ الزائد لا لإثبات سقوط وجوب 9 الضمني، بل من باب القول أن هذا الشخص من ناحية الوجوب الضمني المنضم إلى الزائد يحتمل العقوبة، الذي قلنا يحتمل العقوبة، فحينئذ في هذه الحالة نجري نؤمنه من العقوبة ونقول له في هذه الحالة أنت في أمان من العقوبة على فرض المخالفة، فلا يطالب بالإتيان به، فحينئذ لا يطالب بالإتيان بالأكثر، فثبت عندنا ما نحن نريده وهو عدم وجوب الإتيان بالأكثر، لا بمعنى أن ذلك الأصل يثبت سقوط وجوب الأقل باعتبار أنهما من الواجبات الضمنية التي تسقط نحو الترابط، بل بمعنى أنه يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد. واضح؟ يعني ولأنه صار الآن ماذا؟ صار شاكا بوجوب الإتيان صار شاكا بوجوب بسقوط التكليف الذي اشتغلت به الذمة، ولكن من أي ناحية؟ من ناحية وجوب الزائد منضمن إلى 9، هذا أجرينا فيه البراءة، ونقول له أنت تحتمل التكليف من هذه الناحية وتحتمل العقوبة من هذه الناحية، نقول لك أنت في أمان من العقوبة ولا تلتفت، إنما أنت قد أتيت بالمتعلق وهو الأقل وانتهت. نعم، لو تبين في نفس الأمر والواقع أن المطلوب هو الأقل بلحاظ أنه واجب ضمني الذي يقتضي وجوب الإتيان بالأكثر، فأنت معذور أمام الله. واضح من صار؟ فصار في هذه الحالة أثبت الشهيد الصدر من خلال هذا الجواب أن الأقل هو المطلوب منه على مستوى الظاهر، وأما الأكثر فلا يجد وتجد فيه أصالة فراء. هذا هو البرهان الثاني. أما البرهان الرابع هو الذي ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله. لماذا؟ طبعا هنا وكأنه خاص من ناحية الواجبات التي يحرم قطعها وليس في كل بلحاظ كل الأجزاء، فقط كلامه هنا منصب على الأقل والأكثر في الأجزاء بلحاظ العبادات التي يحرم قطعها، فلذلك هذا أضيق دائرة من البراهين التي تقدمت. هنا ماذا يقول؟ يقول في هذا البرهان أنه لو كان عندنا واجب كالصلاة، هذا الذي يحرم قطعها، هنا في هذه الحالة هذا الشخص شك في لو فرضنا أي تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة إحرام كما مثله، كبر تكبيرة إحرام بشكل ملحون، لم يقل الله أكبر بل قال الله أكبر. هنا في هذه الحالة حصل عنده في هذه الحالة شك، إما يحرم عليه قطع الصلاة هنا لأنه ماذا؟ لأن الصلاة والصلاة من الواجبات التي يحرم قطعها، وإما يجب عليه الإتيان بصلاة بتكبيرة جديدة وعدم الاكتفاء بالتكبيرة القديمة. فشكل عنده علم إجمالي لأنه يعلم بحرمة قطع الصلاة ويعلم بعدم الاكتفاء بماذا؟ بهذه التكبيرة المكنونة، فتشكل عنده علم إجمالي إما بوجود تكبيرة جديدة أو بحرمة قطع الصلاة. واضح؟ يعني بوجود تكبيرة جديدة يعني بمعنى قطع الصلاة. واضح؟ هنا في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه في هذه الحالة الاحتياط، كيف الاحتياط؟ ما هو الاحتياط هنا في هذا المجال؟ كيف يحتاط؟ يحتاط في هذه الحالة بأن يكمل الصلاة ثم بعد ذلك يأتي لصلاة جديدة. يأتي لصلاة جديدة في مقامنا في هذه الحال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني معناه أنه شك في جزء صحيح، لأن هنا يعني وكأنه صار عنده علم إجمالي بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة. لماذا؟ لأن هناك جزء كان ملحونا. فحينئذ إذا وجب عليه الاحتياط بإكمال هذه الصلاة، يعني ما معنى إكمال هذه الصلاة؟ يعني بدون جزء، يعني بالأقل. ووجوب الاحتياط بصلاة جديدة، ما معنى وجوب الاحتياط بصلاة جديدة؟ يعني الاثنان بالأكثر. وفي مقام أيضا عندما يدور الأمر بين الأقل والأكثر هكذا والحال، يجب الاحتياط ولا تجري البراءة عن الأكثر. لماذا؟ لأنه في الموارد التي يحرم فيها القطع يقع بين محذورين، بين محذور الاكتفاء بهذه الصلاة الفاقدة للجزء وبين محذور حرمة قطع الصلاة. يعني يجب عليه حينئذ في هذه الحالة الاتيان بالصلاة الأقل الفاقدة للجزء والاتيان بالصلاة مع الجزء أي الاتيان بالأكثر. فثبت حينئذ ماذا؟ وجوب الاتيان بالأكثر من ناحية الاحتياط وعدم جريان البراءة. يعني الشخص ويقول نحن عندما نشك في حرمة القطع لماذا لا نجري البراءة؟ براءة عن الحرم؟ ألم يوجد شك في التكليف؟ نقول نحن في هذه الحالة عندما نشك في حرمة القطع صحيح، لو وضعنا يدنا على هذا الطرف بما هو شك في تكليف فنجري أصالح البراءة. ولكن من ناحية الطرف الثاني، ما معنى من ناحية الطرف الثاني؟ يعني من ناحية الطرف الثاني في هذه الحالة معارضة بجريان البراءة من ناحيته. فبما أن البراءة تجري من ناحية حرمة القاطع تجري أيضا من ناحية الاكتفاء بالجزء المشكوك، فساعتين يتحقق التعارض بين الطرفين. لذلك يقول البرهان الرابع، وقلنا هو للشيخ العراقي، وهو ما أدري عندكم علم إجمالي موجود، وهو علم إجمالي في بعض النسخ ما أدري إذا كانت محذوفة، ولكن قالوا به لابدية حذفها، وهذا ليس بصحيح، بل هو وهو البرهان الرابع هو واقع عبارة عن علم إجمالي أطرافه إما حرمة القطع أو الاكتفاء بالجزء الملحون، وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة، لا في مطلق الموارد التي يشك في سقوط الزائد. لذلك قلنا هذا أضيق دائرة، إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة وشك في كفايتها أنه هل مكتفى بها أم لا، حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة مع تكبيرة جديدة غير ملحونة وهذا الأكثر، أو حرمة قطع العفو مو الاكتفاء، أنا ذكرت الاكتفاء، لا هي حرمة علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة لأنه لا يكتفى، أنا لعله صبرت العلم الإجمالي بوجوب الأذين اكتفاء، لا العلم الإجمالي هكذا، إما بوجوب إعادة الصلاة بتكبيرة جديدة الذي يقتضي هذا ماذا؟ الاتيان بالأكثر، وإما حرمة قطع الصلاة الذي يكتفي بالجزء المشكوك فقط، أنا قلبته يعني، فالاكتفاء بالجزء الملحون يعني الاكتفاء بالأقل. فصار عنده حصل علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة يعني بوجوب إتيان بوجوب إعادة الصلاة بتكبيرة جديدة، أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها، لأن هنا وما معنى أنه يكتفي بالجزء الملحون والجزء الملحون كعدمه، يعني وكأنه صار بين الأقل والأكثر، لأن الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه، الآن يبين يعني شخص يقول من أين نشأ هذا الاحتمال، احتمال حرمة قطع الصلاة في مقامنا مع أن الجزء ملحون، يقول الاحتمال صدق إطلاق صدق الجزء على الملحون، والمطلوب من الصلاة ما هو؟ جزئية التكبيرة، وهذه تكبيرة، واضح؟ لأن الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده، وإلا إذا لم يشمله وجب عليه إعادة. هذا هو منشأ حرمة قطع الصلاة في موردنا طبعا. فحينئذ لا بد له من الاحتياط بإتمام الصلاة حتى لا يقع بمحذور حرمة قطع الصلاة، وبوجوب إعادة الصلاة واستئناف صلاة جديدة حتى ينتفي وجوب إعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالجزء الملحون، لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد هنا، لأنه نشك في حرمة قطع الصلاة نجل البراءة، نشك في وجوب إعادة الصلاة لماذا نجل البراءة فيتعارض. فلذلك لا يمكن جريان البراءة بلحاظ الطرفين، لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفار. فيبقى العلم الإجمالي منجزان، وتنجيزه يقتضي الاحتياط بإتمام الصلاة وبإعادتها من جديد. الشهيد الصدر رحمه الله ماذا يقول؟ مشكلة معهم ليس في قضية أنه تصوير العلم الإجمالي ووجوب الاحتياط، لا أبدا. يقول المشكلة معهم أنهم ادعوا أن العلم أن الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي متحقق في المقام، وذلك من خلال تعارض أصالة البراءة في الطرفين. يقول من قال لكم بأن أصالة البراءة تتعارض في الطرفين؟ عليكم السلام ورحمة. من قال لكم؟ يقول فلنأتي بنظرة تأملية إلى مقام لنرى هل واقعا تجري أصالة البراءة بلحاظ حرمة قطع الصلاة أم لا. الطلب الأول ما هو؟ وجوب إعادة الصلاة. الطرف الثاني حرمة قطع الصلاة. الشهيد الصدر يقول لهم أنا مؤمن بأن الأصل البراءة لا يجري في هذا الطرف، ولكن كيف؟ يقول لهم هل مطلقا يحرم قطع الصلاة؟ هم ماذا قالوا؟ تجري أصالة البراءة هنا وتتعارض هنا. يقول لهم الآن هل مطلقا تجري تحرم قطع الصلاة؟ يقول لا. هل مطلقا تحرم قطع الصلاة؟ أن إذا كانت الصلاة صحيحة بحسب الظاهر، إنما يحرم قطع الصلاة فيما لو كانت الصلاة بحسب الظاهر صحيحة جامعة للأجزاء وجامعة للشرائط، حينئذ يحرم قطع الصلاة. وإلا لو فرضنا واحد انتقض وضوءه هل يحرم عليه قطع الصلاة؟ لو فرضنا واحد تكلم بكلام آدمي هل يحرم عليه قطع الصلاة؟ واحد لم يأتي بالوضوء يحرم عليه قطع الصلاة؟ لا. فإنما يحرم قطع الصلاة في صورة كون الصلاة جامعة للأجزاء وللشرائط المطلوبة، يعني في صورة كونها صحيحة ظاهرة. يأتي ويقول حينئذ إذا انقطع هذا الأمر نأتي ونقول شكنا في حرمة قطع الصلاة عن أي شيء مسبب، عن صحة الصلاة، يعني أشك في مرتبة سابقة بمعنى في أن الجزء يشمل الملحون، صحيح يشمل الملحون، يعني بعبارة أخرى أشك في هذه الحالة بلحاظ الزائد وجوب تكبيرة زائدة. لماذا؟ لأن الشك حينئذ من ناحية الشك الجزء الملحون. فإذا كان الأمر كذلك، يعني الشك في الجزء الزائد، شك في الجزء الزائد أنه مطلوب، وإذا لم يكن مطلوبا فحينئذ هذه الصلاة يقينا لا يحرم قطعها، يعني يقينا يحرم قطعها. لماذا؟ لأنها صحيحة، والصحيح حرم قطعه. فحينئذ الشك في الجزء الزائد أي في تكبيرة جديدة، فتشك هل يا أنصار نحن مطالبون بتكبيرة جديدة، وبالتالي في هذه الحال لا يكتفى بالجزء المشكوك أم لا؟ شك في جزء زائد يعني شك في تكليف زائد، يعني شك في تكليف زائد. هذا هو المنشأ للشك في حرمة قطع الصلاة، لأنه حينئذ نشك في ماذا؟ في صحة هذه الصلاة، في تمامية هذه الصلاة بعبارة أخرى، نشك في تمامية هذه الصلاة. فحينئذ الشك في هذا التكليف الزائد مجرى لمن؟ مجرى للبراءة. فإذا أجرينا البراءة فحينئذ أصبحت الصلاة مع المفهوم ماذا؟ صحيحة ظاهرة. لماذا؟ لأن بأصالة البراءة نفينا مطلوبية الجزء الزائد التكبيرة الجديدة. إذا نفيناها فحينئذ يثبت لنا أن الصلاة مع المفهوم صلاة صحيحة ظاهرة، فحينئذ يحرم قطعها. فيحرم قطعها نحو الشك نحو الاحتمال ونحو العلم. نحو العلم يقينا الصلاة الصحيحة ظاهرة يحرم قطعها، وفي سورة العلم بحرم قطع الصلاة لا يوجد مجال في أصالة البراءة، لا يوجد لأن الأصالة فرع الشك ولا شك عندي في المقام. واضح؟ وإلا لو أردنا أن نجري البراءة هنا، ما حجم البراءة هنا سوف يتحقق ماذا؟ عندي تهافت. كيف تهافت؟ لأنه حينئذ القول بحرمة قطع الصلاة يقتضي ماذا؟ أو عدم جريان البراءة، أو جريان البراءة حتى نعبر بالتعبير آخر، جريان البراءة عن حرمة قطع الصلاة يستلزم ماذا؟ ثبوت حرمة قطع الصلاة. لماذا؟ لأن عندما نقول بجريان البراءة حرمة قطع الصلاة ماذا يعني؟ يعني وجوب إتيان بالزائد. ما معنى وجوب إتيان بالزائد؟ يعني صارت الصلاة صحيحة، فإذا صارت صحيحة يحرم قطعها، فلزم من إجراء البراءة حرمة قطع الصلاة ماذا؟ إثبات حرمة قطع الصلاة، فلزم من وجودها عدمها. فلذلك يقول الشهيد الصدر حينئذ لا يجري أصل البراءة هنا، لأنه لا شك في المقام في حرمة قطع الصلاة، وبالتالي تجري أصل البراءة على وجود عدم الصلاة بلا معارض، فيختل الركن الثالث. يقول البرهان ونلاحظ على ذلك، وإلا قرأنا نحن البرهان، ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها يعني ليس دائما يحرم قطع الصلاة، بل متى؟ فيما لو يعني فيما لو تحقق موضوعها. وموضوع ما هو؟ هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، أي الصحيحة ظاهرا، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة أي حرمة القطع لما هو أوسع من ذلك، بل إنما الحرمة ثابتة فيما لو كانت الصلاة بحسب الظاهر محكومة بالصحة. وواضح أن انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة، أي عنوان يعني هذا العنوان أي الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة التي كبر فيها بتكبير ماذا؟ ملحون، فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد، فهي في طوله فكيف تعارضه؟ واضح؟ في طوله فكيف تعارضه؟ واحد، وإذا ثبت الجريان البراءة عن وجوب الزائد أصبح عالما بحرمة قطع الصلاة لا شاك حتى يكون المجرى البراءة، وإلا ماذا؟ إذا لم تجري البراءة، وإلا إذا لم تجري البراءة عن وجوب الزائد لما جاز الاقتصار عليها على هذه الصلاة بالتكبيرة الملحونة عملا. وهذا يعني ماذا يعني؟
إذا لم نجر البراءة عن الزائد. يعني عمران يجب إلا هذا لأنه لا يكتفى بها. وهذا يعني احتمال حرمة القاطع، احتمال يعني أن احتمال حرمة القطع مترتب على جريان البراءة عن الزائد، فلا يعقل أن يستتبع. من هو الذي يستتبع؟ يعني احتمال حرمة القطع أصلا معارضا له، أي لجريان البراءة عن الزائد. ونحن تقدم عندنا سابقا إذا كان شيء متوقف على شيء لا يعقل أن يكون معارضا له، واضح؟ لأن النوبة لا تصل إلى الثاني إلا بعد الفراغ عن الأول. وإذا أجرينا البراءة عن وجوب الزائد لا مجال لجريان البراءة هنا. لماذا؟ لأن نصبح حينئذ عالمين بحرمة قطع الصلاة ولا مجال. لماذا؟ ولا مجال حينئذ لأصل العملي.
ولا يكون هذا أيضا من معجزة يعني سريان؟
لا لا لا، هذا ما فقط من ناحية اختلال الركن، من ناحية اختلال الركن الثاني. نعم، أنت هنا في هذه الحالة تريد أن تقول أنه من سريان انحلال العلم الإجمالي بالفعل، ولكن هذا الانحلال ليس مباشر، ليس مباشر. لماذا ليس مباشر؟ لأنني بالأساس أنا ماذا أعلم علما إجماليا؟ هل يا هل ترى المعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل؟
لا،
هذا انحلال ولكن بطريقة أخرى، وهي من خلال انهدام الركن الثالث لا من خلال ماذا؟ الانحلال الحقيقي، وذلك بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. لا، فقط من ناحية الركن الثالث، إذ أن الأصل في وجوب الزائد يجري بلا معارض.
ليس هذا يمضي مثل
ما ذكر أنه لو غزلنا نجل البراءة في
الجزء الزائد. لا،
ليس هو
الجزء الزائد، هذا لا
يعانق
البراءة في
وين؟
وجوب الإعادة.
لا، هو وجوب الإعادة يعني الشك في وجوب الزائد.
أنا هو نفس
الطريق. هو نفسه، ما الشك في وجوب الإعادة ما معنى؟ معناه في هذه الحالة يعني يجب الاتيان بالأكثر، يعني يجب الاتيان بجزء الزائد، واضح؟ فلذلك في هذه الحالة تجري البراءة عن وجوب الإعادة، يعني تجري البراءة عن التكبيرة الصحيحة. يعني بعبارة أخرى يكتفى فقط بالصلاة، وإذا اكتفي بالصلاة فحرم قطعها، لأن حينئذ ماذا؟ لأن حينئذ صحيحة بحسب الظاهر، يكتفى فيها بمقام الامتثال، واضح؟
فلا
يعقل أن يستتبع من هو حرمة قطع الصلاة، احتمال حرمة قطع الصلاة أصلا معارضا له، أي لجريان البراءة عن الزائد. يعني بعبارة أخرى، لا يعقل أن يستتبع احتمال حرمة القطع أصلا معارضا له، بدون أصلا معارضا له، يعني يستتبع لجريان البراءة عن الزائد. حتى نقول أنه معارض له، لأن الأصل المعارض له ما هو؟ جريان البراءة عن الزائد، هذا الأصل المعارض له، صحيح؟ الأصل المعارض له هو هذا. فنقول لا يعقل. لماذا؟ لأن حرمة القطع متوقفة على جريانه، فكيف فيما بعد يكون معارضا له؟ واضح؟ هذا برهان رابع في شيء.
يعني بالنسبة لهذا البرهان الرابع
تفضلتم
أن هذا
دائرته
أبيض.
نعم، يعني هذا يكون صحيحا شيئا. ما في مشكلة في باب العبادات كالصلاة التي يحرم قطعها، هذا البرهان تام، طبعا بحسب مباني العراق تام. لما ولكن في خصوص باب الصلاة، لو فرضنا أنه يوجد عندي تكليف مركب آخر، مطلوب آخر أو وجوب آخر مركب، ولكنه لا يحرم قطعه، فلا يجري هذا البرهان. فحينئذ لا بد من التماس برهان آخر يمنع من جريان البراءة بلحاظ وجوب الأكثر. واضح إن شاء الله. البرهان الخامس، هذا البرهان الخامس وكأنه يسلم بأن النسبة إذا كانت النسبة بين الطرفين إذا كانت الأقل والأكثر، فحينئذ لا مجال لتنجيز علم الإجمالي، بل لابد من القول بجريان البراءة لحاضر الأكثر. هذا مسلم. ومن هنا حاول أصحاب هذا البرهان أن يطلبوا النسبة بين الطرفين من الأقل والأكثر إلى العموم والخصوص من وجه، لأنه فيما لو كانت النسبة بين الأطراف العموم والخصوص من وجه فإنه لا إشكال ولا ريب في وجوب الاحتياط، والآن سيتضح ذلك. فبيان هذا الأمر من خلال ماذا؟ من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى، مقدمة الأولى يريد أن يركز الشهيد الصدر رحمه الله على ماذا؟ على هذه النقطة، على أن النسبة إذا كانت بين الأقل والأكثر النسبة بين الأطراف الأقل والأكثر تقتضي وجوب الاحتياط. فقط أن النسبة بين الطرفين يعني في الواجب، النسبة بين الطرفين طارة تكون هي التباين، كما لو كنت أعلم علما إجماليا بوجوب إما صلاة الظهر أو الجمعة، وهذه لا إشكال للرأي لأن العلم الإجمالي فيها منجزا، وبالتالي يجب الاحتياط بإتيان كلا الطرفين. وإما أن تكون النسبة بين الطرفين هي ماذا؟ هي العموم والخصوص من وجه، كما هو الحال عندما يقول المولى أكرم العادل ثم يقول أكرم الهاشمي. فهنا في هذه الحالة دار الأمر يعني يجب عليه امتثال أكرم العادل، يعني يجب عليه أن يكرم عادلا، ويجب عليه أن يكرم هاشميا عليكم السلام ورحمة، ويكرم هاشميا. هنا في هذه الحالة دار الأمر حينئذ بين الامتثالين، ماذا عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يحتاط لا إشكال ولا ريب. لماذا؟ لأن العادل طارة يكون هاشميا وأخرى لا، والهاشمي طارة يكون عادلا وأخرى لا، فموضع الاتفاق ما هو؟ العادل الهاشمي. فإن وجد العادل الهاشمي يجب إكرامه أو يجب عليه أن يكرم مرة عادلا ومرة هاشميا، هذا هو الاحتياط. واضح؟ حتى يعد ممتثلا، لأنه حينئذ ذمته قد اشتغلت بوجوب إكرامين، واحد للعادل واحد للهاشمي، ويجب عليه الامتثال، ولا يكون الامتثال إلا بالاحتياط من خلال إكرامين أو من خلال إكرام واحد لشخص جامع لكلا عنوانين. والأمر الثالث فيما لو كانت النسبة بين الطرفين هي الأقل والأكثر أو الواجب، أنا أعطيها من باب الطرفين فقط حتى أحدد أضيق الدائرة حتى نقوم في بحثنا، وهذا هي الكلام في الواجب. الواجب طارة أن يكون من باب يدور أمره بين المتباينين، وأخرى بين العام والخاص من وجه، وثالثة بين الأقل والأكثر. فإذا كانت النسبة بين الطرفين يعني هذا الواجب الأقل والأكثر هو محل بحثنا، نريد أن نرى أنه هل يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط. هذه المقدمة الأولى. فعرفنا بالمقدمة الأولى ماذا النقطة الزائدة، أن إذا كان الواجب يدور أمره بين العام والخاص من وجه فإنه يجب عليه الاحتياط. الآن المقدمة الثانية، هذه المقدمة الثانية يقول مقامنا وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر ليست النسبة بين الطرفين هي التباين حتى يجب الاحتياط، وليست هي الأقل والأكثر الاستقلالي حتى نجري البراءة، بل هي من باب ما؟ من باب تردد الواجب بين العامين، او النسبه في الواجب او تردد الواجب بين العام والخاص من وجه. كيف يقول هكذا؟ يوجد عندي اقل ولا اكثر، يعني اقل يفترق عن الاكثر، يشترك مع الاكثر ويفترق عن الاكثر، ويوجد عندي اكثر يشترك مع الاقل ويفترق عنه. اما بلحاظ الاقل فهي كما لو أراد أن يمتثل الأقل عن نحو الاستقلالية، فهذا أقل محض لا يوجد فيه زيادة يعني يختلف عمل أكثر، فيأتي به بعبارة أخرى يأتي به عن نحو بشرط لا، يعني بشرط لا من الزيادة، هذا يخترق عمل أكثر. وأحيانا يأتي بالأقل على نحو لا بشرط من ناحية الزيادة فيخترق معه الأكثر، هذا بلحاظ الأقل. أما بلحاظ الأكثر فطارة يأتي به بلحاظ الأكثر عن نحو ماذا؟ عن نحو الموضوعية في الأكثر، ولا يأتي به عن نحو ماذا؟ عن نحو القيدية. واضح؟ يعني بعبارة أخرى خليني أصورها بطريقة أوضح، طارة يأتي بالأقل بالأقل مقيدا بأنه لو كان الأكثر لما التكلفه، وأخرى يأتي بالأقل وقاصد للقربة حتى لو كان المطلوب منه هو الأكثر. هذا أيضا لا أشكال في إجدائه، الأول مجدي على فرض أنه مطلوب، والثاني الآن الأكثر. هنا المشكلة في الأكثر أنه كيف يمكن أن نصور إتيان بالأكثر من دون لحاظ الأقل، مع أن الأقل مقدمة للأكثر. هنا هذه النقطة التي تفترق عن من؟ تفترق عن الأكثر أو عن الأقل. وإلا صورة الإتيان بالأكثر من ناحية لا بشرط من ناحية الأقل هذه ما في مشكلة، يعني بمعنى أنه ينتفي الأكثر ويقول في هذه الحالة أنا أمتثل الأكثر قربة إلى الله تعالى، بحيث أنه لو تبين عندي أن الأقل هو المطلوب فيكون قد انتفل الأقل من ضمن الأكثر، هذا لا إشكال فيه. فمن منطق هذه نقطة الإشكالات ما بين الأقل والأكثر، هي الإتيان بالأكثر من ناحية لا بشرط الأقل، أو الإتيان بالأقل من ناحية لا بشرط الأكثر، والتي هي عبارة عن أخرى عبارة أخرى عن الإتيان بما هو مطلوب منه، إما من ناحية امتثال الأكثر أو من ناحية امتثال الأقل مع إتيان الأكثر. حينئذ فلو أتى بالأكثر يكون قد أتى بالأكثر وأتى بالأقل، هذا موضع اتفاق. موضع الافتراض هو الإتيان بالأقل من ناحية بشرط لا من الأكثر، والإتيان بالأكثر هو هذه المشكلة.
لا بشرط الأكثر يعني مجموع التسعة أو مجموع
أحسن، يأتي بالتسعة، يأتي هو عندما يأتي بالأقل يقول هكذا أنا أتقرب إلى الله عز وجل بالإتيان بالتسعة فقط وفقط، قيدت إتيان بماذا؟ بالتسعة، هذا يفترق عن الأكثر. وأحيانا يأتي بالأقل بالعشرة، إما بما معنى بالعشرة يعني بنحو أنني أتقرب إلى الله بالإتيان بالعشرة من دون أي قيد أو شرط، بحيث لو كان المطلوب التسعة فقد تحقق مني الإتيان بها وقد تحقق مني قبض القربة، هذا يجتمع فيه الأقل والأكثر. أما المشكلة افتراق الأكثر عن الأقل هي هذه المشكلة، لأنها على المباني. كيف على المباني؟ يقول هكذا يعني لابد أن يأتي بالعشرة على نحو الموضوعية والقيدية. كيف؟ يقول أنا أمتثل العشرة قربة إلى الله تعالى، بحيث لو كان المطلوب غير العشرة لما امتثل. هنا لو كان المطلوب التسعة هل يكون قد امتثل؟ بناء على رأي المشهور لا يكون قد امتثل. لماذا؟ لأنه قيد امتثاله بمن؟ بالعشرة فقط وفقط، على عكس صورة الاشتراك أتى بالعشرة ولكن لم يقيد هذا التقييد، لأن حينئذ إذا تبين أن التسعة مطلوبة قد تحقق الإتيان به. على رأي المشهور هذا التقييد ماذا؟ يكون مانعا من تحقق الامتثال على فرض ظهور أن المطلوب هو التسعة. فتبين عندي أن موردنا الذي هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء إنما هو من باب دوران الواجب، أو من باب أن النسبة بين الأطراف هي العموم والخصوص، من وجه الأقل يفترق عن الأكثر بشيء والأكثر يفترق عن الأقل بشيء ويجتمعان في شيء. وحينئذ تبين عندنا من خلال المقدمة الأولى أن النسبة بين الأطراف إذا كانت الأقل إذا كانت العموم والخصوص من وجه يجب الاحتياط. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ ولا الشيخ مصطفى هو أكيد الشيخ وائل ما مش الشيخ وائل الشيخ مصطفى أحسن ألف سلام وتبين من المقدمة الأولى أن النسبة بين الأطراف إذا كانت العموم والخصوص من وجه يجب الاختيار وبالتالي ثبت عندي أن موردنا من هذا القبيل فيجب فيه الاحتياط ولا تجب البراءة عن ذلك. الشهيد الصدر يقول لا مشكلة أبدا من ناحية أصل هذا الكلام أن النسبة إذا كانت بين العام إذا كانت النسبة من بين الأطراف هي العموم والخصوص من وجه فإنه يجب الاحتياط. غاية الأمر من قال لكم أن النسبة هي هذا؟ فأنا يقول شيخ الصدر أنا أناقش معكم في المبنى الفقهي أنتم ماذا قلتم؟ شوف هذا المقال وهذا الأكثر صحيح؟ هم ماذا قالوا؟ يكفي بالأكثر عن أهل القيدية بحيث لو تبين أن الأقل مطلوب لما تحقق الانتفاع يقول لهم الشيخ الصدر هذا الكلام أنا لا أوافقكم به وهذه نقطة الاختراع يعني هذا ثبوت النسبة نسبة العموم والخصوص تقايم بين الطرفين متوقف على تنمية هذا المبنى وإذا رفضنا هذا المبنى لا تكون النسبة هي العموم والخصوص من واجه فيقول الشيخ الصدر أنا لا أقبل معكم بهذا لماذا؟ ما المعتبر؟ في قربية الفعل يعني في صحة الفعل الفعل العبادي هي أن يأتي به ماذا؟ قربة يأتي به قربة إلى الله صحيح؟ يعني هذا الفعل يأتي به متقربا إلى الله تعالى يقول في هذه الحالة ولو بنحو من التقرب فيأتي ويقول عندنا يأتي بالأكثر ولو على نحو التقييد والموضوع يقول في هذه الحالة يعني أتى به أتى بالأكثر نحو قرب على نحو قرب صحيح؟ هل يمكن تصور أن يأتي بالأكثر بدون الأقل؟ فتكون القربة شاملة للأقل قهرا بعد أن ينوي القربة الأكثر والتقرب بهذا العمل إلى الله بطبيعة الحال أن الأقل قد نالته هذه النية وهذا كافي لصدق عنوان القربي على الأقل وحينئذ لو تبين أن الأقل هو المطلوب وقد تحقق الأقل حسب الفرض وعلى نحو القربي فيتحقق الامتثال به لأنه لا يتحقق الامتثال به واضح؟ وهذا كافي فبالتالي حينئذ لا يكون عند الأكثر يختلف عن الأقل يعني لا يوجد فيها حالة لا يكون فيها الأكثر على نحو الموضوعية والطيبية لا يتضمن الأقل لا يوجد عندي حالات يختلف فيها الأكثر عن الأقل عن نحو الموضوعية كل مورد يكون فيه أكثر فهو مقدم لمن؟ إلى الأقل للأقل وحينئذ أين هي؟ نسبة العموم والخصوص من وجه لا توجد يقول البرهان الخامس وحاصله تحويل الدوران في المقام أي مقام؟ يعني دوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء إلى دورات الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الأقل والأكثر وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين الأولى أن الواجب طارة يدور أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة وهذه لا أشكال في وجوب الاحتياط وأخرى بين العامين من وجه كإكرام العادل وإكرام الهاشمي هنا لا أشكال في وجوب الاحتياط وثالثة بين الأقل والأكثر وهذا موضع الكلام ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى ويجب الاتيان بصلاة الظهر والجمعة الموجب للجمع بين الفعلين ولا إشكال أيضا في تنجيزه في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الافتراض بل يجب عليه في هذه الحالة ماذا؟ إما بإكرامين أو بإكرام واحد شخص جامع لكلا العنوانين. يعني هنا لا يجوز لا يصح له الاقتصار على إكرام عادل بدون أن يحرز الهاشمية أو على هاشمي بدون أن يحرز العدالة. إما أن يكرم هاشمي وعادل وإما أن يكرم شخصا هاشميا وعادلا في نفس الله. قد هذا هو معنى الاختيار الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الافتراق. وأما الحالة الثالثة فهي محل الكلام التي نقول يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الواجب المردد في المقام بين 9 و10 إذا كان عبادياً فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر، يعني هو طارة يمتثل الأقل طارة يمتثل الأكثر، هي العموم من وجه. يعني أن امتثال الأمر بالأقل وامتثال الأمر بالأكثر قد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر. يعني يتحقق الأقل ولا يتحقق الأكثر، ويتحقق الأكثر ويتحقق الأقل. وماذا الاجتماع هي؟ يصير هي الاتيان بالأكثر بقصد امتثال الأمر الواقعي، بحيث أنه لو تبين عندي أن الأقل هو المطلوب فأنا قد أتيت بالأقل ولو كان ضمن الأكثر. ومادة الافتراض هنا هذه المشكلة، ومادة المشكلة من ناحية الأكثر، ومادة الافتراض من ناحية الأمر بالأقل واضحة، وهي أن يأتي بالتسعة فقط ولا يأتي معها بجزء العاشر. وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر هي هذه المشكلة.
في هذه الصورة يعني واضحة أنه يأتي بأكثر فهيد يعني ما يقع ممتثلا
إذا أتى بالأكثر. يعني هذه مادة الافتراق
في موضع الافتراق
موضع لا لا، إذا موضع الافتراق لو أتى بالتسعة، يعني أتى بالتسعة نحو القيدية، أتى بالتسعة نحو القضية وتبين أن المطلوب منه هو العاشر فلا يعد ممتثلا. نعم هو معذور ولكن يجب عليه الاتيان بما طلب منه. وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة أولى بدوا، لأنه قد يتساءل شخص كيف أنا يمكن أن آتي بالأكثر ولا آتي بالأقل، لأن امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما. ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا بناء على الرأي المشهور بالإتيان بالأكثر بداعي الأمر المتعلق في الأكثر فقط وفقط عن نحو الموضوعية والقيدية على وجه التقييد، على نحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لما عد ممتثلا، لما انبعث عنه ولا عد ممتثلا. ففي مثل ذلك يكاد تحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته، أما لو كان الثابت هو الأقل فليعد ممتثلا فيطالب الإتيان بالأمر من جديد ولكن بالأقل، ولا يكون امتثال الأمر بالأقل على تقدير ثبوته. ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين أن العلم الإجمالي في المقام منجز، ولكن متى؟ هل بصورة كون النسبة بين الطرفين الأقل والأكثر أم من العموم والخصوص من وجه؟ العموم والخصوص من وجه بشرط أن يكون الأمر عبادي. هذا أيضا دائرة أضيق في البراهين إذا كان الواجب عباديا كما هو واضح. ليش كما هو واضح؟ باعتبار أنه تصوير النسبة كان متوقف ماذا؟ على النية، على نية الوقوف عند التسعة بدون حد والتقرب إلى الله، وعن الوقوف على العشر على الأكثر مع التقرب إلى الله بدون بماذا؟ بدون النظر إلى التسعة. وإلا لو فرضنا بأمور غير عبادية هذا الأمر لا يتأتى. لماذا؟ لأن بالأمور غير العبادية أمور توصلية، فكيف نتحقق؟ حتى لو الشخص لم قصد مثلا كان عنده لو فرضنا 5 ملابس واحد منها نجس، ماذا أراد هو؟ أريد أن أمتثل الخمسة بدون هذا الواحد النجس واقع، فطهر الجميع يطهر أو لا يطهر حتى لو لم يكن قاصدا يطهر. واضح؟ لذلك قال كما هو واضح. والجواب ما هو؟ الجواب ذكر المبنى فقط. أي مبنى؟ مبنى المشهور القائل أنه لو أتى بالأكثر عن نحو القيدية فإنه لا يعد ممتثلا للأقل على فرض كون الأقل هو المطلوب. والجواب أن التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر بالأقل، ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا، أي ما دام هذا هو الآن البعث عن الأمر عن نحو قربي، وهذا كافي في تحقق الأمر القربي، يعني تحقق الامتثال في الأمر العبادي، وهو أن يقدم هذا الأمر قربة إلى الله تعالى، وقد تحقق من خلال هذا الفعل. يعني لأنه لو قلنا قد انبعث المكلف عن الأمر بالأكثر، والمفروض أن الأمر بالأكثر ماذا؟ قربي، صحيح؟ فإذا كانت القربية حاصلة فهذا حينئذ يكفي لصحة العمل باعتبار في هذه الحالة وتحقق امتثال الأمر بالأقل، لأن الأمر بالأقل جزء لا يتجزأ عن الأمر بالأكثر، وهذه القربية قربية لجميع الأجزاء، فلو كان المطلوب هو الأقل فالأقل قد تحقق إتيانه وامتثاله عن حكم القربي، وهذا كافي في صحة الفعل المطلوب، الفعل العبادي المطلوب.
لكن شيئا هم
مقيد
أنه لو كان
هو
الأقل
مطلوب لمن تطلب ليس بيده، هذا ليس بيده، هذا ليس بيده. لماذا؟ لأن ما هو المطلوب من ما هو المعتبر في في صدق امتثال الأمر العبادي هو إتيان الفعل انبعاثا عن أمر المولى تقربا إليه، انبعاث أمر المولى يعني تقرب، تحقق هذا أم لم يتحقق؟ تحقق. لا، لماذا؟ لأنهم في كثير من الأحيان لو صدر الأمر جهلا يقولون هذا الأمر يكون صحيحا ما تحقق قصد القربة منه، يعني دليل المسألة ماذا؟ المسألة ليست اختيارية من هذه الناحية، فطالما أن هذا الفعل المطلوب في صدق امتثاله وتحققه هو قصد القربة وقد تحقق قصد القربة وليس أمرا إجباريا قصد القربة، هو باختيار قصد القربة لأن قصده للأكثر وقصده للأقل، فلذلك نحن لا نتصور هذا التفكير، ومن هنا نقول حينئذ هذا الأقل قد تحقق عن قد تحقق عن أمر القربي امتثالا لأمر المولى، وهذا كافي في صدق العبادية وهذا كافي في صدق الامتثال.
نعم.
على المبنى، على المبنى فقط. هو ماذا قال؟ بلى، هو عندما يقول في هذه الحالة، لأن ماذا هو قال؟ هم سلموا إذا كانت النسبة بين الأقل والأكثر، إذا النسبة في مولدنا هي الأقل والأكثر، حينئذ يجب لا يجب الاحتيال بل تجب البراءة عن الأكثر، ولكن مقامنا من باب العموم والخصوص من وجه، أنكر أن يكون من باب العموم والخصوص من وجه، فصار المقام وين؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وهذا باعترافكم أنه مجرى للبراءة ولا يجب الاحتياط لحاب الأكثر. البرهان السادس والأخير، وهذا أيضا كذلك الأمر يجري في الواجبات، يعني أيضا بدأنا نضيق الدائرات في الواجبات التي تكون الزيادة فيها مبطلة.
يصير بالنسبة منهم يعني على قولهم على بناء على جوابهم
أمو خصوص من واجب عندهم عند شهيد الصدر إيه فقط،
يعني
يفترق يعني يصير ممكن أن يتحقق الأقل صحيح مفترضا على الأبزون أكثر، ولكن لا يمكن أن يتحقق الأكثر من دون الأقل، واضح؟ فهي هذا الأقل والأكثر يعني مطلق العموم والخصوص مطلق الأقل والأكثر. البرهان السادس، أيضا هذا البرهان السادس ليس عاما كما هو الحال في البرهان الرابع والخامس، بل هو خاص في الواجبات والواجبات التي تكون الزيادة مبطلة لها ومانعة طبعا. مثلا لا، كيف تتحقق الزيادة؟ نحن ماذا قلنا؟ الواجبات التي تكون الزيادة مبطلة، والزيادة إنما تكون مبطلة في الواجبات إن أتي بها وجيء بها بقصد جزئية، لأن الإتيان بهذه الزيادة بقصد جزئية مع عدم العلم بجزئيته يكون من باب التشريع المحرم، لذلك الزيادة المبطلة إنما هي الإتيان بهذا الزائد عن نحو ماذا؟ عن نحو الجزئية حتى تكون التشريع محرم. حينئذ إذا كان الأمر كذلك فنقول لو فرضنا أن شخص شك في جزئية الصورة بعد أن أتى بالفاتحة يقول هل الصورة واجبة أو ليست بواجبة، واجبة نحو الجزئية أو لا، مطلوبة نحو الجزئية أم لا، فحينئذ يدور هو لا يعلم لا يعلم، فيدور أمره يتشكل عنده علم إجمالي إما بوجوب الإتيان بالصورة واحد، وإما بماذا؟ بحرمة الإتيان بالصورة بقصد الجزئية، لأنه لا يعلم بجزئيتها، فيسير عنده ماذا؟ يحرم علي الإتيان بهذه الصورة بقصد الجزئية لأنه من باب التشريع المحرم، فصار عنده ماذا؟ علم إجمالي إما بوجوب الإتيان بالصورة لاحتمال أن تكون واجبة، وإما يحرم عليه الإتيان بها بقصد الجزئية لاحتمال أن تكون من باب التشريع المحرم. هنا في هذه الحالة ماذا يجب عليها؟ ماذا يجب عليه؟ هل يكون هذا العلم الإجمالي حينئذ منجزا أو لا يكون منجزا؟ نعم في موردنا يكون العلم الإجمالي منجزا ويجب عليه الاحتياط، لكن كيف يجب عليه الاحتياط؟ كيف يحفظ؟
ماذا سنفعل بدون الصورة؟
هذا واجه من وجوه الاحتياط، لكن مشكلة. لماذا؟ لأن لو طلب الصورة بقصد الجزئية لا يكون تشريع محرم، هنا يأتي بالصورة بنية القربة المطلقة، يعني نية المطلوبية، لأنها لا يعني إذا كانت يقينا هي مطلوبة عن نحو استحباب لأنها محرمة، فيأتي بها لا بقصد الجزئية حتى تكون محرمة، فمع عدم قصد الجزئية ليست محرمة يقينا، فيأتي بها لا بقصد الجزئية بنية القربة المطلقة، يعني إذا كانت واجبة فقد أتى بها، وإذا كانت مستحبة فقد أتى بها. هذا هو الاحتياط، يعني أما لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية بالجملة. قال البرهان الثالث هو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة، وأما الواجبات التي لا تكون زيادة مبطلة فيها فهذا البرهان لا يأتي. والزيادة ما هي؟ عنوان الزيادة، الآن يحقق عنوان الزيادة وهذه جدا مهمة، خلوها بذهنكم، وهي الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. فمتى أنا آتي بالجزئية لا يجوز لي الإتيان بشيء بقصد الجزئية إلا مع العلم بالجزئية، أما مع الشك والاحتمال فلا يجوز لأنه من باب التشريع المحرم. لا، حاصل البرهان أن من يشك في جزئية الصورة يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بها وإما بأن الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل، لأنها تعليل لماذا؟ نحو اللف والنشر المرتب، لأن إن كانت جزءا حقا وجب الإتيان بها هذا بحاض وجوب الإتيان بها، وإلا إن لم تكن جزءا حقا كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة وتشريعا محرما. وهذا العلم الإجمالي منجز، فيجب لماذا منجز؟ لماذا؟ نحن قلنا هذه أيضا قواعد لابد من حفظها، إذا كان منجزا تنجيز العلم الإجمالي فرع تمامية أركانه، وعدم منجزية العلم الإجمالي فرع اختلال أحد أركانه، اختلال واحد أركانه. في مقامنا العلم جامع التكليف موجود، سريان الوقوف على الجامع موجود، ركن ثالث أيضا موجود، جريان البراءة عن الحرمة حرمة الإتيان بقصد الجزئية يعارضه جريان البراءة عن وجوب الإتيان، فيتعارض الأصلان ويتطابقان، وبالتالي في هذه الحالة يبقى العلم الإجمالي على منجزيته، لذلك حكمنا بالمنجزية. وكيف تحصل؟ وإذا كان منجزا فتجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. المخالفة القطعية كيف تتحقق؟ بترك ما، وتحصل الموافقة القطعية كيف؟ قلنا في هذه الحالة بالإتيان برجاء المطلوبية أو بقصد المطلوبية العام، وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بالصورة من دون قصد الجزئية، بل لرجاء المطلوبية أو المطلوبية في الجملة، أي المطلوبية العام من الوجوب والإحباب. نقول هنا في هذه الحال هذا العلم الإجمالي ليس منجزا بل هو منحل. ولماذا منحل؟ لأنه في هذه الحالة من باب اختلال الركن الثالث. ليش؟ أين لا ماذا قلتم أنتم؟ أيضا هذه تحتاج إلى أمر جدا واضح، يعني هو يحتاج إلى أمر بسيط. عندي وجوب الاتيان بالصورة، حرمة الاتيان بالصورة بقصد الجزئية. هذا هل أنا أعلم بأن الصورة جزء أم ليس بجزء؟ أعلم أم أشك؟
أشك.
يعني يوجد شك في الجزئية، صحيح؟ كما أنه يوجد عندي هنا شك في الوجود، لا أشكال ولا شك في الوجود نجرة ولكن عند الشك في الجزئية يوجد عندي مجرى البراءة بالنسبة للحرمة. متى يجوز الإتيان بالصورة أو بالجزء بالأمر بصد الجزئية بالصورة بصد الجزئية؟ متى؟ بصورة واحدة وهي صورة العلم بالجزئية، أما في صورة الشك والاحتمال والظن هل يجوز الإتيان بالصورة؟ فحينئذ أشك في الجزئية فيحصل عندي أنا قطعا بالحرمة، صحيح؟ بما أنني لا أعلم بالجزئية فصار عندي قطع بالحرمة بحرمة الإتيان بالصورة بقصد الجزئية. وإذا صار عندي قطع بالحرمة هل يوجد مجرى للأصل؟ متى يجب الأصل؟ في صورة الشك. ففي هذا المولى لا مجال لجريان الأصل، فيجب هنا بلا معارض. لذلك يقول والجواب أن هذا العلم الإجمالي منحل. ولماذا منحل؟ للعلم التفصيلي بحرمة الإتيان بالصورة بقصد الجزئية فلا تجد البراءة فيها، بل تجد البراءة في الجزء الثاني بلا معارض. نعم يأتي شخص ويقول في هذه الحالة ولكن لو فرضنا أنها كانت مطلوبة عن نحو جزئية واقعة، يقول حتى لو كانت عن نحو الجزئية مطلوبة واقعة طالما أنه لا دليل على جزئيتها فيحرم الإتيان بها بفضل الجزئية، لأنه يكون من باب التشريع. لذلك أقول وذلك لأن هذا الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا بمطلية الإتيان بالصورة بقصد الجزئية وبحرمة الإتيان بالصورة بقصد الجزئية حتى لو كان جزءا في الواقع، لأن ذلك منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية فيكون محرما نحو القطع واليقين. وإذا كان محرما نحو القطع واليقين ولا يشمله الوجوب الضمني للصورة، وهذا يعني كونه زيادة. ما معنى هذه العبارة؟ يعني يريد أن يقول هكذا أنه لأن ذلك منه تشريع ما دام شكا في الجزئية فيكون الإتيان بها محرما لأنه يكون بباب التشريع. الآن يأتي ويقول لماذا لا نقول حينئذ، وكان دفع دخل مقدر، أنه لماذا لا نقول حينئذ أن هناك واجب مركب؟ ألا يوجد عندي واجب مركب؟ الواجب المركب يتحل على بعدد أجزائه. فلو كانت هذه الجزئية عليكم السلام لو كانت هذه الصورة جزءا من المركب، فحينئذ أن آتي فيها بقصد امتثال الأمر الضمني، صحيح؟ فحينئذ يعني تحقق من الامتثال، فعلى فرض كونها مطلوبة واقعة ففيها أمر، فأكون قد امتثلت لما أمرت به. يقول لا، لأنها إذا كانت تشريعا محرما، يعني لم يعلم بجزئيتها وكانت تشريعا محرما، فلا أمر بها ولو بالأمر الضمني، ولا أمر بها ولو بالأمر الضمني. لذلك في هذه الحالة لا يكون الإتيان بها صحيحا، بل يكون من باب الإتيان بأمر زائد، والأمر الزائد يكون مبطلا. هذا معنى العبارة. ولا يشمله الوجوب الضمني للصورة، إذا لم يشمل الوجوب الضمني للصورة فلا يكون الإتيان بها بقصد الجزئية صحيحا على أي وجه، وعينئذ يتحقق عنوان الزيادة وكونه مبطلا، وهذا يعني كونه زائدا أي زيادة مبطلة على تقدير إتيانها بقصد الجزئية. واضح الكلام؟ يعني نحن ماذا قلنا؟ هو يقول حتى لو كان جزءا واقعا، لأن ذلك منه تشريعا ما دام شاكا في جزئية فيكون محرما. ولا يشمله الوجوب الضمني، لماذا لا يشمله الوجوب الضمني؟ يعني الآن على فرض كونها مطلوب واقعا، يا ترى هل يعلم هو بجزئيتها؟ لا يعلم بجزئيتها، فالإتيان بجزئيتها حينئذ لا عن أمر، إذا الأمر الضمني لا يشملها حينئذ. لماذا؟ لأن الأمر يشملها على فرض العلم بها. أحسن، فإذا لم يكن هناك علم بالجزئية فلا أمر بها ولو على نحو ضمنية، فالإتيان بها حينئذ لا يكون عن أمر فيكون زيادة مبطلة فقط. واضح الكلام وين؟ فمن خلال هذا الأمر تبين عندي أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، إذا لم يكن منجزا فنجري البراءة عن مين؟ عن وجوب الاتيان بها، عن يعني وجوب الاتيان بالأكثر. نحن لا ننسى أن كلامنا حول جريان البراءة عن الأكثر أو عدم جريانه، ووجوب الاتيان بالأكثر يعني بالسورة يعني وجوب الاتيان بالأكثر، فتجد البراءة عنه بلا معارض. إذ المعارض ما هو؟ البراءة في حرمة الاتيان بالسورة بقصد الجزئية، وهذا لا مجال لجريان البراءة لكوننا قاطعين بحرمة الاتيان بها لكونه تشريعا محرما، ولا أمر بهذه الصورة في فرض عدم العلم بالجزئية ولو بناحية الأمر الضمني. واضح إن شاء الله؟ فهذا تمام الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وتبين عندنا أن البراهين الستة التي طرحت في المقام ليست بتامة، المانعة من جريان البراءة الأكثر ليست بتامة، وإذا لم تكن بتامة فتجري البراءة عن الأكثر حينئذ بماذا؟ بلا أي مشكلة، بلا أي معارض، فنجري البراءة عن الزائد ونأخذ بالأقل نحو القدر المتوقع، والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام حول المطلق الثاني وهو الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط، وهذا طبعا إن شاء الله تعالى يعني لعله نصف درس فيكم.